الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 12 بعد 108 على 1 تحت عنوان من فقه الصلاة وتحنيط الطيور، تم تسجيل هذا المجلس في 18 من محرم 1416 هجري الموافق 16 من الشهر 1995 ميلادي.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هنا بعض الأسئلة نلقيها على شيخنا الشيخ محمد ناصر الألباني حفظه الله. في يوم الجمعة الموافق 18 من شهر المحرم عام 16 و400 للهجرة النبوية، على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة من الصلاة وأفضل تسليم. السؤال الأول، قرأت في أحد كتبكم ومقالاتكم من بدء الجمعة السجع في خطبة الجمعة والتثليث والتربيع والتخميس فيها، فما المقصود بالتثليث والتربيع والتخميس؟
لا أستحضر الآن الجواب عن هذا السؤال، وهذا يمكن قرأته في آخر رسالة الأجوبة النافعة.
نعم، بارك الله فيكم. أريد التطبيق أو النظري لكيفية قبض اليمنى على اليسرى في الصلاة.
النظري ولا العملي؟
التطبيقي العملي.
هو هما وضع.
نعم.
وقبض.
نعم،
يعني صورة ثانية.
نعم.
مخير بين أن يقبض أو بين أن يضع ولا يجمع بينهما، فيوجد صفة لم ترد في السنة. معلوم الوضع هكذا.
نعم.
وليس له كيفية مثلا أن يقال يفرج بين أصابعه يضم أصابعه، وإنما يضعها كما يتفق. أما القبض فهو هذا.
نعم،
هذا هو القبض. وبلا شك ينبغي ملاحظة أن يكون الوضع وضع الكف على الكف والذراع والساعد، فلا يكون هكذا الكف على الكف، لأنه حديث وضع الكف على الكف ومن أحاديث سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه بإسناد في مجهول، فوضع الكف على الكف لم يصح، إنما الذي صح الوضع على الذراع وعلى الساعد. ثم كما ذكرت أولا، إما أن يضع وإما أن يخفض.
أتابكم الله. أيضا سؤال مشابه، نريد كيفية تحريك الإصبع في التشهد، هو بالليونة أو بالحركة الشديدة؟
ليس لدينا في السنة التي وقفنا عليها فيما يتحرك بتحريك الإصبع إلا التحريك، ليس لدينا إلا التحريك، ولذلك فلا نستطيع نحن أن نفرض على الناس نوعا معينا من التحريك، وإنما نطلقه كما أطلقه الراوي الذي هو وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه، إلا أنه من الممكن أن ندخل النظر في الموضوع، وهذا النظر له وجاهة من النظر فيما إذا تأمل المسلم في طريقة نقل السلف والسلف الأول للأحاديث المتعلقة بكيفية عبادة الرسول عليه السلام بعامة وعبادته في الصلاة بخاصة. فأرى وهذا رأي وهو رأي غير ملزم ولكني أتبناه شخصيا، ألا وهو أن هذا التحريك السريع الذي يسترعي الانتباه هذا في اعتقادي لو كان مرادا بالتحريك الذي ذكره وائل لكان الراوي لفت نظر السامعين لحديثه إلى هذه الكيفية التي تسترعي الانتباه. ولذلك فالذي أراه أن يكون تحريكا هينا لينا لا يسترعي الانتباه كثيرا. وفي اعتقادي أيضا أنه لو كان هناك تحريك سريع يلفت الأنظار لتواردت الأخبار بنقله عن الأصحاب الآخرين، بينما لا نجد من شارك وائلا في رواية هذا الحديث في رواية التحريك مطلقا فضلا عن أن يشاركوه في رواية تحريك بتلك السرعة التي تلفت الانتباه والأنظار.
هذا الكلام هو المرة
يعني أسمعه
يعني رائع جدا ورزاكم
الله خير
ما شاء الله.
هذه من فضائل الجلسة العلمية.
الله أكبر.
طيب
شيخ هذا تحريكي أنا أحرك هكذا.
هذا ليس تحريكا محضا، هذا خفض ورفع وهذه زيادة على التحريك. ولذلك فنقول حرك في مكانه ولا ترفع وتخفض.
هكذا شيخنا.
نعم.
الكتابة أوردت أن رأي الإمام أحمد بن حنبل سئل أن التحريك بشدة.
مش بشدة.
شديدة.
التحريك شديدا.
شديدا نعم.
إيه. هذا لا يعني هكذا، وإنما ما تعمل وإنما تحرك هكذا. كلمة شديدا لا تعني هذا الذي نفيناه استنباطا.
ثم كلمة شيخنا الإمام أحمد نصها في مسائل عبد الله أنه سئل عن الرجل يشير بأصبعه قال شديدا، وإن وردت مثالة الكتاب يعني في باب الحركة لكنها في نص
عبد الله
الذي أنت نقلته في المتن هو عن الإشارة، سئل عن إشارة الرجل بأصبعه فقال شديدا. نعم فهي تلتقي تماما مع ما ذكرتم. الله أعلم.
نعم جزاك الله خير.
أسابكم الله. ما رأيكم في وضع جدول يومي للأذكار، أذكار المساء الصباح وأذكار الصلوات الخمس وجعلها من الدعوة؟
أعتقد أن هذه من البدع الإضافية العصرية، وهي أشبه ما تكون بأوراد مشايخ الصوفية. ومن القواعد العلمية الأصولية المتعلقة بباب البدعة هو أنه لا يجوز تقييد ما أطلق في الشرع كما لا يجوز إطلاق ما قيد، وإنما المطلق يبقى على إطلاقه والمقيد يبقى على قيده. وإذ لم يأتي هذا التنظيم الذي أنت تسأل عنه فهو كالتنظيمات الأخرى المتعلقة بالعبادات والأذكار. ألا تسمع؟
متعددة. نعم قد يعني يوم يدعو بالخفاء ويوم
يتنوع
يوم يكثر الدعاء ويوم يقول
وكذلك ويبقى الأمر حسب نشاط المتعدد ولا نلزمه أمرا رتيبا، لأن هذه الرتابة في الواقع بلا شك أنها تحدث أمورا يعني تخالف الشريعة. أعرف أحد المشايخ ممن كان من المولعين بكتاب الكتاب المعروف بدلائل الخيرات. وأظن أن إخواننا الحاضرين يعلمون ترتيب هذه الدلائل المزعومة، حيث فيها ورد يوم السبت كذا، ورد يوم الأحد كذا، وهكذا إلى سائر أيام الأسبوع. فسبحان الله، كنت ترى يحرص على أداء كل ورد في يومه، أما إذا ضاع عليه حزبه من القرآن فلا بأس. يعني الحزب الذي ينظمه المسلم على نفسه، وهذا كما تعلمون يعني من سنة السلف، هذا إذا تهاون به لا بأس. أما ورد السبت يقرأ الأحد والأحد يقرأه، هذا ما ينبغي، كأنه وحي السماء، وهذا بلا شك من الغلو في الدين وغيره.
أتابكم الله. نعم،
ما في داعي، بارك الله فيك، ما في داعي. الدنيا الآن شوف ما شاء الله.
كل يوم أو كل يوم في اليوم في الليل، ما يعد من الأذكار أو الأوراد اليومية؟
بلى، هو من السنة،
وهذا المحافظة عليها يعني
من السنة.
جزاكم الله،
جزاكم الله.
نعم.
هذا السؤال على شقين. إذا صلى اثنان مع الإمام، الشق الأول من السؤال فيه، إذا كان واحدا معه أولا ثم أتى الثاني متأخرا، فكيف يفعلان؟ يقدمان الإمام أو يسحب الرجل الآخر الأول؟ هذا الشق الأول من السؤال.
أما أن يقال يقدمان الإمام، فالإمام إمام لا يؤمر، وإنما يؤمر الذي يقتدي بالإمام. هذا تعليق على كلمة يقدمان الإمام، لكن الجواب كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه اقتدى به رجل من أصحابه فوقف على يمينه عليه السلام، فجاء آخر فوقف عن يساره، فهكذا حاد بهما إلى خلفه فجعلهما صفا من ورائه. إذن الفرد يقف عن يمين الإمام محاذيا له، محاذيا له، فيتأخر عن الإمام قليلا كما يقول بعض الفقهاء المتأخرين، لأن هذا التأخر أولا لا أصل له في السنة، وثانيا هو خلاف ما جاء عن عمر الفاروق، حيث بل ما رأى في الحديث في البخاري حيث أوقف الرسول عليه السلام ابن عباس في صلاة قيام حذاءه، هكذا جاء في الحديث من الرسول مع ابن عباس، وهكذا جاء من عمر مع الذي وقف أيضا بجانبه.
الحديث أنه تأخر عنه قليلا خطوة فعذره كان في البخاري مذكور.
لا ما نعلم.
ما كان لي أن أقف في محاضرة
رسول الله. أنا في أي قصة؟ قصة أبو بكر؟
لا، قصة ابن عباس حين قام مع سكين الليل.
أيوة يمكن. المهم نعم، في القصة أوقفه وحذاءه.
بس تأخر قليلا خطوة فقال له ما لي أجعلك تحفظ ذلك؟ فقال ما كان لي أن
أقف. لكن بالأخير أين وقف؟ حذاءه. هذا تعليل ابن عباس وهذا من أدبه يعني، لكن السنة أنه أوقف حذاءه.
شيخ كان تضيب الإمام البخاري عن حديث
نعم
يقف الرجل حذاء الرجل
هو كذلك
نفس ال...
فالذي أريد أن أقوله أن الفرد يقف عن يمين الإمام وحذاءه، فإذا جاء آخر ولا يعرف طبيعة الله بطبيعة الأمر الحكم فوقف عن يسار الإمام، فالإمام هنا يقتدي بالرسول عليه السلام ويؤخرهما من خلفه. أما إذا كان الثاني فقيها ويعرف أن الأمر أن يقف الاثنان صفا وراء الإمام، فهو يقف خلف الإمام ويتلطف بجر من كان عن يمين الإمام إليه، أما الإمام فيحافظ على مكانته ولا يؤمر أن يتقدم. نعم.
أخابكم الله.
وإياك.
الشق الثاني من السؤال قد أجبتم عنه في معرض كلامكم، لأنه قلنا الشطر الثاني كان إذا كان اثنان أتى اثنان ثلاثة هم وأمهم أهل. فذكر بعض أهل العلم وقرأته قريبا وهم من المعاصرين وهم من يضرب بهم ويقتدى بهم، يقول يضع يكون واحد عن يمينه والآخر عن يساره.
هذا مذهب ابن مسعود، كان هذا مرة من الزمن، أما السنة التي استقر عليها الأمر هو ما ذكرناه مع الإشارة إلى أنه من حديث جابر عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. نعم.
سؤالي هنا، كنت قد عرفت أو قرأت حديثا فكنت أسأل عن معنى، فوجدناها اليوم في السلسلة المجلد الأول في رقم 21-300، ولكن ذكرته استشهادا هنا في هذا، فهل هذا يعني صحته بهذا اللفظ؟ يعني إذا قام، كنت أسأل، إذا قام الرجل إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد ولكنه قبل أن ينتصب تذكر وجلس فلا سجود عليه.
أي نعم.
فذكر كنا نبحث عنه والشيخ علي جزاه الله خير بحث فوجد الحديث
الذي أنا أذكره، أن هذا من السنة، أنه إذا استثنى قائما لا يرجع وعليه سجود السهو.
نعم.
وإذا لم يستتم قائما رجع ولا سجود عليه.
نعم. أنا كنت أسأل هل هناك نصا في هذا اللي كنت أبحث عنه.
هو الحديث من حديث المغيرة بن شعبة.
نعم.
وفي الكتاب عندك الحديث عن من؟
في الحديث عن المغيرة.
أتيت
هو أصل الباب أو حديث الباب، إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتين السهو، سجدتي السهو. أنا الذي كنت أتذكره فإن جلس قبل أن يستوي قائما فليجلس ولا يسجد سجدتين. وجدت هذا المعنى في بعد جمعك لبعض الحديث والطرق، ذكرته عن المغيرة بن شعبة، قال إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس فإن لم يستتم قائما فليجلس وليس عليه سجدتان. هذا الذي كنت أسأل عنه فوجدناه.
على كل حال هذا هو الثابت في السنة،
بارك الله فيكم.
وهذا خلاف المذهب الحنفي الذي يفرق فيقول إذا كان أقرب إلى القيام لم يعد، وإذا كان أقرب إلى القعود قعد. الحديث لا يأتي بهذا التفصيل، وإنما استتم قائما أو لم يستتم قائما، فإن استتم قائما لم يجوز له الرجوع وعليه سجدتا سهو لأنه فوت عليه التشهد، وإن لم يستتم قائما رجع وأتى بالواجب ولا سجد عليه.
نعم. مسألة السترة تكون ملصقة بالأرض ولها أطراف أي قوائم، ولم تكن كلها كاملة ملصقة بالأرض، فهل يأخذها سترة ويترك القوائم عن يمينه وشماله حاجبي مثل هذه الطاولة؟ هل يصلي إلى هذا الفراغ؟
لا، ما يصلي إلى الفراغ، يصلي إلى القائم.
إلى القائم. طيب حديث السرير يا شيخ، صلى إلى سرير النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفهم أن الأسرة لها رجول مفتوحة؟
صلى إلى سرير.
نعم.
أي نحن ليس عندنا صورة، لا صورة رسمية ولا صورة تعبيرية أنها كانت مكشوفة ولا كانت مستورة. ولماذا نتعمق هذا التعمق؟ ونحن نعرف أن السترة هي كل شيء يكون أمام المصلي ولو كالسهم، فإذا صلى إلى سرير فنحن يجب أن نفترض ليس الأمر اللا معهود وإنما الأمر المعهود، والأمر المعهود أن يتستر بشاخص ولا يتستر بفراغ. فإذا صلى إلى سرير وافترضنا أن السرير مثل هذه الطاولة التي بين أيدينا، هناك فراغ بين القائمتين، فلا شك أنه صلى إلى إحداهما. هذا إذا افترضنا الفراغ، وقد لا يكون هناك فراغ، ونحن نقرب هذا كثيرا في أوضاعنا الآن في غرفنا. فنحن قد نجد سريرا وعليه مثلا ثوب، هذا الثوب متدلي من السرير بحيث أنه سد الفراغ، فأنت إذا صليت إلى فراغ السرير في هذه الحالة لا يعني أنك صليت إلى الفراغ، صليت إلى الستارة التي هي القماش. فإذن كما جاء عن علي رضي الله عنه في المسند يعني يقول إذا جاءكم من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى حديث لأنه ليس هذا لفظه، فاحملوه على أحسن المحامل. تذكر اللفظ؟
أظن به الذي هو أهناه،
يمكن يشينا فإذا نحن نحمل الحديث على أحسن المحامل، نحمله على ما يتوافق مع الحديث الأخرى لا على ما يتنافر. نعم.
طيب يا شيخ، دعنا في هذا نفس المقال. صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرحل، والرحل المعروف أنه له تجويف،
والرحل قائم في الهواء،
قائمه في الأرض، ولكن
انتهى الأمر مكانك راوح، يعني حديثك هو الطاولة، نفس الطاولة.
جزاك الله خير.
وياك.
كم تكفن فيه المرأة؟ أو كم ثوبا تكفن؟
النساء شقائق الرجال، ليس هناك نص يخص المرأة بزائد ثوب أو ناقص ثوب.
وحديث أم سلمة
وهو
أذكر معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بأن تكفن
ابن سبعة
في خمسة أثواب.
أظن غير صحيح، هو أحكام الجنائن. ما صح هذا.
طيب، قول المأموم أو قول الإمام إذا قام إلى الركوع قال سمع الله ولك الحمد ربنا ولك الحمد، والمأموم هل يقول مثل ما يقول الإمام أو يكتفي بربنا لك الحمد؟
لا، هو مأمور باتباع الرسول عليه السلام في كل صلاته نصا عاما كما هو معلوم، والتخصيص والاستثناء يتطلب دليلا يخصص أو يستثني، وهذا لا شيء منه. هذا من جهة. من جهة أخرى أن كل من التحميد والتسبيح له مكان، التسميع غير التحميد، التسميع له مكانه والتحميد له مكانه. أي حينما يقول المصلي، ما بهمنا الآن هو إمام ولا منفرد، حينما يقول سمع الله لمن حمده، متى يقوله؟ أثناء رفع الرأس من الركوع إلى القيام. سمع الله لمن حمده. متى يقول ربنا ولك الحمد؟ وهو مستقيم وهو قائم. إذا أنت كنت تصلي وراء الإمام فقال الإمام سمع الله لمن حمده، وكنت من أولئك الذين يقولون يكتفي المقتدي بأن يقول ربنا ولك الحمد، أنت بين أحد أمرين، وكلاهما أو كما يقال أهلاهما مره، إما أن تضع السنة في غير موضعها أو أن تضيعها، وأحلاهما مره. إما أن تقول أنت ترفع رأسك ربنا ولك الحمد وهذا خلاف السنة، وإما أن ترفع رأسك من الركوع صامتا ثم إذا ما استقمت قلت ربنا ولك الحمد، فضيعت والحالة هذه ورد الاعتدال. واضح؟ ورد الاعتدال، فورد الاعتدال سمع الله لمن حمده، أنت راكع وفي أثناء الركع تقول سمع الله لمن حمده، استقمت واعتدلت تقول ربنا ولك الحمد. فأنت وراء الإمام، إما أن تفعل هكذا وتقول ربنا ولك الحمد فضيعت ورد الاعتدال، وإما أن تقول ربنا ولك الحمد فضيعت ورد بعد القيام الثاني، وهكذا. وهذا خلاف السنة أولا، ثم خلاف عموم قولي عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي. أما الحديث الذي قد يحتج به البعض، وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده أقول ربنا ولك الحمد، فهذا لا يعني أن المقتدي لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يعني أن يقول بعد قول الإمام، يعني أن يتابع الإمام، وهذا يشبه تماما من حيث التنظيم والترتيب الحديث الآخر الذي يقول وإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فهذا لا يعني أن المقتدي لا يقول آمين، بدليل أن الحديث صريح بقوله عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث يقرب ذاك، وإن كان تأمين المقتدي ها هنا أقوى من حيث دليله من تحميد المقتدي وراء الإمام، لكن النتيجة من حيث الحكم الشرعي واحدة. هاي ولا هاي؟
هاي أول. هذا عفوا، هذا طبعا بطيخ، حتى ما تقول الجبل الشيخ إيش ما جبل الله.
يعني أنتم يعني بيقول صاحبنا أنتم سبقتمونا إلى الخير.
ما معنى قول قراءة الإمام لك قراءة لا تشمل هذا الموضوع؟
طيب القراءة يعني تشمل القرآن فقط ولا الأذكار أيضا؟ أليب أليب ها لا تحيط كما علمتنا
قراءة القرآن والأذكار أيضا.
ها
قراءة القرآن والأذكار أيضا.
جميل جدا. ومن الأذكار الله أكبر قل بلى انكتها انكتها.
نعم.
أيوة.
يعني
ها انكتها إذا كنت تعتقد مثلي وإلا أصمت. شو رأيك؟
رأي من
رأيك. إذا أخذت الجواب صح؟
نعم.
هي طريقة خاصة يعني.
على ذكر الأذان الآن إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، هل نقول مثله وزيادة الحوقلة أو تنسيب الحوقلة؟
رايح مرة هذا ومرة هذا،
أفعل هذا سارة وأفعل هذا سارة. أنا الدليل إيش؟
الدليل أن كل من الأمرين جاء كالخض والوضع، أما الجمع بين الدليلين في واقعة واحدة فهو البدعة.
أوضح لأن أنا ما فهم بسرعة.
وقلنا جاء الوضع فوضعنا، وجاء القبض فقبضنا.
نعم.
لكن نبتدي بدعة نجمع بين الوضع والقبض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد رصيدة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 12:00 على 1 تحت عنوان من فقه الصلاة وتحنيط الطيور، تم تسجيل هذا المجلس في 18 محرم 1416 هجري الموافق 16/6/1995 ميلادي.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هنا بعض الأسئلة نلقيها على شيخنا الشيخ محمد ناصر الباني حفظه الله. في يوم الجمعة الموافق 18/10 عام 16/1400 للهجرة النبوية على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة وأفضل تسليم. السؤال الأول، قرأت في أحد كتبكم ومقالاتكم من بدء الجمعة السجع في خطبة الجمعة والتثليث والتربيع والتخميس فيها، فما المقصود بالتثليث والتربيع والتخميس؟
لا أستحضر الآن الجواب عن هذا السؤال، وهذا يمكن قرأته في آخر رسالة الأجوبة النافعة.
نعم، بارك الله فيكم. أريد التطبيق أو النظري لكيفية قبض اليمنى على اليسرى في الصلاة.
النظري ولا العملي؟
التطبيقي العملي.
هو هما وضع وقبض، يعني صورة ثانية. مخير بين أن يقبض أو بين أن يضع ولا يجمع بينهما، فيوجد صفة لم ترد في السنة. معلوم الوضع هكذا. وليس له كيفية مثلا أن يقال يفرج بين أصابعه يضم أصابعه، وإنما يضعها كما يتفق. أما القبض فهو هذا. هذا هو القبض. وبلا شك ينبغي ملاحظة أن يكون الوضع وضع الكف على الكف والذراع والساعد، فلا يكون هكذا الكف على الكف، لأنه حديث وضع الكف على الكف هو من أحاديث سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه بإسناد في مجهول. فوضع الكف على الكف لم يصح، إنما الذي صح الوضع على الذراع وعلى الساعد. ثم كما ذكرت أولا، إما أن يضع وإما أن يخفض.
أثابكم الله. أيضا سؤال مشابه، نريد كيفية تحريك الإصبع في التشهد، أهو بالليونة أو بالحركة الشديدة؟
ليس لدينا في السنة التي وقفنا عليها فيما يتحرك بتحريك الإصبع إلا التحريك، ليس لدينا إلا التحريك. ولذلك فلا نستطيع نحن أن نفرض على الناس نوعا معينا من التحريك، وإنما نطلقه كما أطلقه الراوي الذي هو وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه. إلا أنه من الممكن أن ندخل النظر في الموضوع، وهذا النظر له وجاهة من النظر فيما إذا تأمل المسلم في طريقة نقل السلف والسلف الأول للأحاديث المتعلقة بكيفية عبادة الرسول عليه السلام بعامة وعبادته في الصلاة بخاصة. فأرى، وهذا رأي وهو رأي غير ملزم ولكني أتبناه شخصيا، ألا وهو أن هذا التحريك السريع الذي يسترعي الانتباه، هذا في اعتقادي لو كان مرادا بالتحريك الذي ذكره وائل لكان الراوي لفت نظر السامعين لحديثه إلى هذه الكيفية التي تسترعي الانتباه. ولذلك فالذي أراه أن يكون تحريكا هينا لينا لا يسترعي الانتباه كثيرا. وفي اعتقادي أيضا أنه لو كان هناك تحريك سريع يلفت الأنظار لتواردت الأخبار بنقله عن الأصحاب الآخرين، بينما لا نجد من شارك وائلا في رواية هذا الحديث في رواية لتحريك مطلقا، فضلا عن أن يشاركوه في رواية تحريك بتلك السرعة التي تلفت الانتباه والأنظار.
هذا الكلام هو المرة
يعني أسمعه منكم.
يعني رائع جدا ورزاكم
الله خير. وإياكم.
ما شاء الله.
هذه من فضائل الجلسة العلمية.
الله أكبر.
نعم.
طيب
شيخ،
هذا تحريكي أنا أحرك هكذا.
هذا ليس تحريكا محضا، هذا خفض ورفع، وهذه زيادة على التحريك. ولذلك فنقول حرك في مكانه ولا ترفع وتخفض.
هكذا شيخنا.
نعم
شيخنا، الكتابة أوردت أن رأي الإمام أحمد بن حنبل سئل أن التحريك بشدة،
مش بشدة، التحريك شديدا.
شديدا نعم.
إيه؟ هذا لا يعني هكذا، وإنما ما تعمل، وإنما تحرك هكذا، كلمة شديدا لا تعني هذا الذي نفيناه استنباطا.
ثم كلمة شيخنا الإمام أحمد نصها في مسائل عبد الله أنه سئل عن الرجل يشير بأصبعه، قال شديدا، وإن وردت بزيادة الكتاب يعني في باب الحركة، لكنها في نص عبد الله الذي أنت نقلته في المتن هو عن الإشارة، سئل عن إشارة الرجل بأصبعه فقال شديدا. نعم، فهي تلتقي تماما مع ما ذكرتم. الله أعلم.
نعم، جزاك الله خير.
أسابكم الله. ما رأيكم في وضع جدول يومي للأذكار، أذكار المساء الصباح وأذكار الصلوات الخمس، وجعلها من الدعوة؟
أعتقد أن هذه من البدع الإضافية العصرية، وهي أشبه ما تكون بأوراد مشايخ الصوفية. ومن القواعد العلمية الأصولية المتعلقة بباب البدعة هو أنه لا يجوز تقييد ما أطلق في الشرع كما لا يجوز إطلاق ما قيد، وإنما المطلق يبقى على إطلاقه والمقيد يبقى على قيده. وإذ لم يأتي هذا التنظيم الذي أنت تسأل عنه فهو كالتنظيمات الأخرى المتعلقة بالعبادات والأذكار، ألا تطلع؟
متعددة. نعم، قد يعني يوم يدعو بخطأ ويوم
ينوع،
يوم يكثر الدعاء ويوم يقول
هو كذلك، ويبقى الأمر حسب نشاط المتعدد ولا نلزمه أمرا رتيبا، لأن هذه الرتابة في الواقع بلا شك أنها تهدف أمورا يعني تخالف الشريعة. أعرف أحد المشايخ ممن كان من المولعين بكتاب الكتاب المعروف بدلائل الخيرات، وأظن أن إخواننا الحاضرين يعلمون ترتيب هذه الدلائل المزعومة، حيث فيها ورد يوم السبت كذا، ورد يوم الأحد كذا، وهكذا إلى سائر أيام الأسبوع. فسبحان الله، كنت ترى يحرص على أداء كل ورد في يومه، أما إذا ضاع عليه حزبه من القرآن فلا بأس. يعني الحزب الذي ينظمه المسلم على نفسه، وهذا كما تعلمون يعني من سنة السلف، هذا إذا تهاون به لا بأس. أما ورد السبت يقرأ الأحد والأحد يقرأ، هذا ما ينبغي، كأنه وحي السماء، وهذا بلا شك من الغلو في الدين. وغيره
أتابكم الله. نعم،
ما في داعي، بارك الله فيك، ما في داعي، دنيا الآن شوف ما شاء الله.
شيخ، قراءة سورة التبارك كل يوم أو كل يوم في الليل ما يعد من الأذكار أو الأوراد اليومية؟
بلى، هو من السنة،
وهذا المحافظة عليها يعني
من السنة.
جزاكم الله،
جزاكم الله.
نعم.
هذا السؤال على شقين. إذا صلى اثنان مع الإمام، الشق الأول من السؤال فيه، إذا كان واحدا معه أولا ثم أتى الثاني متأخرا، فكيف يفعلان؟ يقدمان الإمام أو يسحب الرجل الآخر الأول؟ هذا الشق الأول من السؤال.
أما أن يقال يقدمان الإمام، فالإمام إمام لا يؤمر، وإنما يؤمر الذي يقتدي بالإمام. هذا تعليق على كلمة يقدمان الإمام، لكن الجواب كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه اقتدى به رجل من أصحابه فوقف على يمينه عليه السلام، فجاء آخر فوقف عن يساره، فهكذا حاد بهما إلى خلفه فجعلهما صفا من ورائه. إذن الفرد يقف عن يمين الإمام محاذيا له، محاذيا له، فيتأخر عن الإمام قليلا كما يقول بعض الفقهاء المتأخرين، لأن هذا التأخر أولا لا أصل له في السنة، وثانيا هو خلاف ما جاء عن عمر الفاروق، حيث بل ما رأى في الحديث في البخاري حيث أوقف الرسول عليه السلام ابن عباس في صلاة قيام حذاءه، هكذا جاء في الحديث من الرسول مع ابن عباس، وهكذا جاء من عمر مع الذي وقف أيضا بجانبه.
الحديث أنه تأخر عنه قليلا خطوة عذره كان في البخاري مذكور.
ما أنا في أي قصة؟ قصة أبو بكر؟
لا، قصة ابن عباس حين قام مع سكين الليل.
أيوة يمكن. المهم نعم في القصة أوقفه وحذاءه.
بس تأخر قليلا خطوة، فقال له مالي أجعلك تحفظ ذلك؟ قال ما كان لي أن.
سواء، لكن بالأخير أين وقف؟ حذاءه. هذا تعليل ابن عباس وهذا من أدبه يعني، لكن السنة أنه أوقف حذاءه.
شيخ كأنه تقول بالإمام البخاري عن الحديث.
نعم.
باب يقف الرجل حذاء الرجل.
هو كذلك.
نفس ال.
إيه، فالذي أريد أن أقوله أن الفرد يقف عن يمين الإمام وحذاءه، فإذا جاء آخر ولا يعرف طبيعة الأمر الحكم، فوقف عن يسار الإمام، فالإمام هنا يقتدي بالرسول عليه السلام ويؤخرهما من خلفه. أما إذا كان الثاني فقيها ويعرف أن الأمر أن يقف الاثنان صفا وراء الإمام، فهو يقف خلف الإمام ويتلطف بجر من كان عن يمين الإمام إليه، أما الإمام فيحافظ على مكانته ولا يؤمر أن يتقدم. نعم.
أخافكم الله.
وإياك.
الشق الثاني من السؤال قد أجبتم عنه في معرض كلامكم، لأنه قلنا الشق الثاني كان إذا كان اثنان أتى اثنان ثلاثة هما وأمهم
أهلهم.
فذكر بعض أهل العلم وقرأته قريبا وهم من المعاصرين وهم من يضرب بهم ويقتدى بهم، يقول يضع يكون واحد عن يمينه والآخر عن
يساري. هذا مذهب ابن مسعود، كان هذا مرة من الزمن. أما السنة التي استقر عليها الأمر هو ما ذكرناه مع الإشارة إلى أنه من حديث جابر عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. نعم.
سؤالي هنا، كنت قد عرفت أو قرأت حديثا فكنت أسأل عن معناه، فوجدناها اليوم في السلسلة المجلد الأول في رقم 21-300، ولكن ذكرته استشهادا هنا في هذا، فهل هذا يعني صحته بهذا اللفظ؟ يعني إذا قام، كنت أسأل، إذا قام الرجل إلى الثالثة ولم يجلس للتشهد ولكنه قبل أن ينتصب تذكر وجلس فلا سجود عليه،
اي نعم.
فذكر كنا نبحث عنه والشيخ علي جزاه الله خير بحث فوجد الحديث
الذي انا اذكره ان هذا من السنة انه اذا استتم قائما لا يرجع وعليه سجود السهو.
نعم.
واذا لم يستتم قائما رجع ولا سجود عليه.
نعم. انا كنت اسأل هل هناك نصا في هذا اللي كنت
عنه. هو الحديث من حديث المغيرة بن شعبة.
نعم.
وفي الكتاب عندك الحديث عن من؟
في الحديث عن المغيرة.
وسأتيت
هو أصل الباب أو حديث الباب إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس فإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتين للسهو. أنا الذي كنت أتذكره فإن جلس قبل أن يستوي قائما فليجلس ولا يسجد سجدتين. وجدت هذا المعنى في بعد جمعك لبعض الحديث والطرق ذكرته عن المغيرة بن شعبة قال إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس فإن لم يستتم قائما فليجلس وليس عليه سجدتان. هذا الذي كنت أسأل عنه فوجدناه
على كل حال هذا هو الثابت في السنة.
بارك الله فيكم.
وهذا خلاف المذهب الحنفي الذي يفرق فيقول إذا كان أقرب إلى القيام لم يعد وإذا كان أقرب إلى القعود قعد. الحديث لا يأتي بهذا التفصيل وإنما استتم قائما أو لم يستتم قائما. فإن استتم قائما لم يجوز له الرجوع وعليه سجدتا سهو لأنه فوت عليه التشهد. وإن لم يستتم قائما رجع وأتى بالواجب ولا سجد عليه.
بارك الله
فيك. نعم.
مسألة السترة تكون ملصقة بالأرض ولها أطراف أي قوائم ولم تكن كلها كاملة ملصقة بالأرض، فهل يأخذها سترة ويترك القوائم عن يمينه وشماله حاجبي مثل هذه الطاولة؟
هل يصلي إلى هذا الفراغ؟
لا ما يصلي إلى الفراغ، يصلي إلى القائم.
إلى القائم. طيب حديث السرير يا شيخ، صلى إلى سرير النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفهم أن الأسرة لها رجول مفتوحة؟
صلى إلى سرير.
نعم.
أي نحن ليس عندنا صورة، لا صورة رسمية ولا صورة تعبيرية أنها كانت مكشوفة ولا كانت مستورة. ولماذا نتعمق هذا التعمق؟ ونحن نعرف أن السترة هي كل شيء يكون أمام المصلي ولو كالسهم. فإذا صلى إلى سرير فنحن يجب أن نفترض ليس الأمر اللا معهود وإنما الأمر المعهود، والأمر المعهود أن يتستر بشاخص ولا يتستر بفراغ. فإذا صلى إلى سرير وافترضنا أن السرير مثل هذه الطاولة التي بين أيدينا هناك فراغ بين القائمتين، فلا شك أنه صلى إلى إحداهما. هذا إذا افترضنا الفراغ، وقد لا يكون هناك فراغ. ونحن نقرب هذا كثيرا في أوضاعنا الآن في غرفنا، فنحن قد نجد سريرا وعليه مثلا ثوب، هذا الثوب متدلي من السرير بحيث أنه سد الفراغ. فأنت إذا صليت إلى فراغ السرير في هذه الحالة لا يعني أنك صليت إلى الفراغ، صليت إلى الستارة التي هي القماش. فإذا كما جاء عن علي رضي الله عنه في المسند يعني يقول إذا جاءكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى حديث لأنه ليس هذا لفظه، فاحملوه على أحسن المحامل. تذكر اللفظ؟
أظنه به الذي هو أهناه.
يمكن يشينا. فإذا نحن نحمل الحديث على أحسن المحامل، نحمله على ما يتوافق مع الحديث الأخرى لا على ما يتنافر. نعم.
طيب يا شيخ دعنا في هذا نفسه المقال. صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرحل والرهل المعروف أنه له تجويد.
والرهل قائم في الهواء
قائمه في الأرض ولكن
انتهى الأمر مكانك راوح يعني حديثك هو الطاولة الرهل نفس الطاولة.
جزاك الله خير
وإياك.
كم تكفن فيه المرأة أو كم ثوبا تكفن؟
النساء شقائق الرجال، ليس هناك نص يخص المرأة بزائد ثوب أو ناقص ثوب.
وحديث أم سلمة
وهو
أذكر معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بأن تكفن
في سبعة
في خمسة أثواب.
أظن غير صحيح هو أحكام الجنائن. ما صح هذا.
طيب قول المأموم أو قول الإمام إذا قام إلى الركوع قال سمع الله حمده ربنا ولك الحمد، والمأموم هل يقول مثل ما يقول الإمام أو يكتفي بربنا لك الحمد؟
لا، هو مأمور باتباع الرسول عليه السلام في كل صلاته نصا عاما كما هو معلوم، والتخصيص والاستثناء يتطلب دليلا يخصص أو يستثني، وهذا لا شيء منه. هذا من جهة. من جهة أخرى أن كل من التحميد والتسبيح له مكان، التسميع غير التحميد، التسميع له مكانه والتحميد له مكانه. أي حينما يقول المصلي ما بهمنا الآن هو إمام ولا منفرد، حينما يقول سمع الله لمن حمده متى يقوله؟ أثناء رفع الرأس من الركوع إلى القيام. سمع الله لمن حمده. متى يقول ربنا ولك الحمد؟ وهو مستقيم وهو قائم. إذا أنت كنت تصلي وراء الإمام فقال الإمام سمع الله لمن حمده، وكنت من أولئك الذين يقولون يكتفي المقتدي بأن يقول ربنا ولك الحمد، أنت بين أحد أمرين، وكلاهما أو كما يقال أهلاهما مره، إما أن تضع السنة في غير موضعها أو أن تضيعها وأحلاهما مره. إما أن تقول أنت ترفع رأسك ربنا ولك الحمد وهذا خلاف السنة، وإما أن ترفع رأسك من الركوع صامتا ثم إذا ما استقمت قلت ربنا ولك الحمد فضيعت، والحالة هذه ورد الاعتدال. واضح؟ ورد الاعتدال. فورد الاعتدال سمع الله لمن حمده، أنت راكع وفي أثناء الركوع تقول سمع الله لمن حمده، استقمت واعتدلت تقول ربنا ولك الحمد. فأنت وراء الإمام، إما أن تفعل هكذا وتقول ربنا ولك الحمد فضيعت ورد الاعتدال، وإما أن تقول ربنا ولك الحمد فضيعت ورد بعد القيام الثاني وهكذا. وهذا خلاف السنة أولا، ثم خلاف عموم قولي عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي. أما الحديث الذي قد يحتج به البعض، وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده أقول ربنا ولك الحمد، فهذا لا يعني أن المقتدي لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يعني أن يقول بعد قول الإمام، يعني أن يتابع الإمام. وهذا يشبه تماما من حيث التنظيم والترتيب الحديث الآخر الذي يقول وإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فهذا لا يعني أن المقتدي لا يقول آمين، بدليل أن الحديث صريح بقوله عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث يقرب ذاك، وإن كان تأمين المقتدي ها هنا أقوى من حيث دليله من تحميد المقتدي وراء الإمام، لكن النتيجة من حيث الحكم الشرعي واحدة. هاي ولا هاي؟
هاي أول. هذا عفوا، هذا طبعا بطيخ، حتى ما تقول الجبل الشيخ إيش مجال الله.
يعني أنتم يعني بيقول صاحبنا أنتم سبقتمونا إلى الخير.
ما معنى قول قراءة الإمام لك قراءة لا تشمل هذا الموضوع؟
طيب القراءة يعني تشمل القرآن فقط ولا الأذكار أيضا؟
هو
أليب أليب ها لا تحيط كما علمتنا
قراءة القرآن والأذكار أيضا.
ها
قراءة القرآن والأذكار أيضا.
جميل جدا. ومن الأذكار الله أكبر قل بلى مكتها مكتها.
نعم.
أيوة.
يعني
مكتها إذا كنت تعتقد مثلي وإلا أصمت. شو رأيك؟
رأي من رأيك.
خير. إذا أخذت الجواب. صح؟
نعم.
هي طريقة خاصة يعني.
على ذكر الأذان الآن. إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، هل نقول مثله وزيادة الحوقلة أو تنسيب الحوقلة؟
رايح مرة هذا ومرة هذا.
أفعل هذا سارة وأفعل هذا سارة. أنا الدليل إيش؟
الدليل أن كل من الأمرين جاء كالخض والوضع، أما الجمع بين الدليلين في واقعة واحدة فهو البدعة.
أوضح لأن أنا ما فهم بسرعة.
وقلنا جاء الوضع فوضعنا وجاء القبض فقبضنا.
نعم.
لكن نبتدئ بدعة نجمع بين الوضع والقبض.